أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله عظيم. قلنا أن هذه الآية المباركة الآية 20 بعد 100 من سورة البقرة تتحدث عن هوية وطبيعة الصراع بيننا وبين الأعداء من اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. هذه الآية المباركة حجة على كل الذين يسعون جاهدين من أجل إرضاء اليهود أو النصارى مهما كانت منطلقاتهم ومقاصدهم، سواء كانت مقاصد سليمة تنطلق من مشاعر دينية تؤمن بوحدة الرسالات السماوية باعتبار أن الإسلام لا يفرق بين أحد من رسله، أو كانت المقاصد السيئة تنطلق من الشعور بالدونية أمام الأعداء والشعور بالانسحاق أمام قوتهم، فيستجيب هؤلاء لما يفرضه العدو اليهودي الصهيوني أو النصراني الصليبي من مشاريع تساومية، أو كانت المقاصد تنطلق من عمالة مقتنعة وانسجام فكري وعقلي وشعوري مع هؤلاء الأعداء، مما يجعل البعض يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من اليهود أو النصارى. وهذا النموذج حدثنا عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا النموذج بعض المفسرين يصنفه ضمن النموذج الثاني الذي طرحناه، أولئك الذين يشعرون بقوة العدو فتأخذهم الرهبة والرعب منه والشعور بالانسحاق أمام قوته. وبعض المفسرين كالعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب تفسير الميزان يصنف هذا النموذج ضمن النموذج الثالث، أي العملاء المقنعون والمقتنعون. هؤلاء ليسوا عملاء يعيشون القناع في شعاراتهم وفي تحركاتهم فحسب، بل هم كذلك مقتنعون بما يسيرون نحوه من اتفاقيات ومن معاهدات صلح مهينة مع اليهود، ولهذا تراهم يتحمسون بكل مشاعرهم وقلوبهم لعقد تلك المعاهدات التساومية، ليس لأنهم خائفون منهم، بل لأنهم ينسجمون مع مخططاتهم ويتفاعلون مع مشاريعهم ليصبحوا جنودا أذلاء من جنودهم. والذي جعل العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يصنف هؤلاء الذين تطرحهم آية المائدة بقوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول الآية لم تقل يسارعون إليهم، وإنما قالت يسارعون فيهم، وهذا التعبير يدل على أن هؤلاء لا يسارعون إليهم فحسب، بل يسارعون فيهم أي ينسجمون مع مخططاتهم. ولهذا يقول العلامة الطباطبائي إن قولهم هذا نخشى أن تصيبنا دائرة هو قول لا أساس له من الصحة، وشعار يرفعونه من أجل أن يبرروا للمسلمين تلك العلاقات وتلك المعاهدات، والتبرير هو أننا ضعفاء أمام اليهود والنصارى وأننا لا نملك ما تملك إسرائيل من قوة ومن إمكانيات، ولهذا فإن الحرب معها وإدامة الصراع معها ليس لصالح الإسلام ولا لصالح المسلمين. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي مصيبة تحيط بنا من خسارة المعركة خسارة فادحة بحيث تذهب بكياننا، بل إن هؤلاء المنافقين يذهبون إلى أكثر من ذلك، فيصورون حرصهم وخشيتهم على الإسلام، لأن حالة الصراع مع أولئك الأعداء قد تؤدي إلى القضاء على المسلمين وعلى وجودهم، ولهذا فلا بد من أن نستجيب لضغوطاتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إننا نرى هذه الآية المباركة في واقعنا المعاصر، وكأنها نزلت اليوم، تحكي عن واقعنا وتحكي عن صراعنا مع الدول الاستكبارية ومع إسرائيل. وقد رأينا من خلال ما يسمى بمسيرة السلام مع إسرائيل كيف يعيش اليهود العناد والعنجهية والصلابة، فيما يعيش الطرف الآخر الخنوع والاستكانة. وهذه هي طبيعة العدو الإسرائيلي الاستكباري، إنهم يأخذون منا كل شيء ليجعلونا نطلب شيئا صغيرا من هذه الأمور التي أخذوها منا، ليأتوا هم بعد ذلك ويتنازلوا عن هذا الشيء الصغير الذي هو في الأساس لنا وليس لهم، تماما كأولئك الذين يسرقون منك قميصك، فإنك تطلب منهم أي يأتوك ببعض الأموال التي كانت في القميص، وبذلك تنسى مسألة القميص لتصبح القضية قضية الأموال التي هي في جيب القميص. ثم يأتي في اليوم التالي ليسرق منك بيتك، فتطالبه بغرفة واحدة صغيرة في البيت، وبعد أن يتقدم لك بذلك ليعطيك غرفة صغيرة من هذا البيت المسروق ليعتبر نفسه قد تنازل لك، فعليك أن تتنازل له، ويا ليته يعطيك هذه الغرفة بصورة مستقلة، بل يجعل مفتاحها عنده لا عندك، كما هو يتحكم في شبابيكها ويتحكم في حركتك في تلك الغرفة، متى تجلس ومتى تنام، فأنت لا تملك شيئا من الحرية، وتبقى أنت تطالبه بحق أن يكون فتح الشباك بيدك وهو لا يرضى، وتكون المسألة كأنها صراع على استعادة حق فتح الشباك وغلقه. هكذا يتعامل الإسرائيليون اليهود ومن ورائهم الاستكبار العالمي مع العرب اليوم، فإن كل هم السادات في كامب ديفيد كان إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المصرية من سيناء، وكأن المسألة مسألة مستوطنات في سيناء، حتى أن الموقف المصري آنذاك اعتبر أن إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المصرية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معاهدة سلام. وتأتي إسرائيل لتقول إن مسألة المستوطنات الإسرائيلية يجب حلها خلال مفاوضات سلام، وهكذا الحال مع سوريا، فقد صورت إسرائيل أن الصراع يكمن في الجولان، وأن إسرائيل إذا ما زاحمت نفسها فإنها ستنسحب من الجولان، ولكن يجب أن يقابل ذلك بالتنازل الكبير عن كل شيء، وعقد معاهدة صلح دائمة، وإنهاء حالة العداء بينهما. وهكذا في لبنان، فقد عقدت الحكومة اللبنانية في آيار عام 83 على إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان ما يسمى باتفاقية آيار، معاهدة الصلح مع إسرائيل، كانت المادة الأولى تتضمن ثلاث فقرات. الفقرة الأولى يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه. وأما الفقرة الثانية يؤكد الفريقان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل أنهيت ولم تعد قائمة. أما الفقرة الثالثة فتنص عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية تتعهد إسرائيل بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان وفقا لملحق الاتفاق. ولقد استطاع الشعب اللبناني المجاهد أن يسقط هذه الاتفاقية الخيانية. هكذا تتعامل إسرائيل من خلال سياسة العصا والجزرة، حيث جعلت الغزو العسكري للأراضي العربية أوراق ضغط من أجل عقد معاهدات صلح واتفاقيات تطبيع، وكأنها هي صاحبة الفضل وأنها هي التي تنازلت فأعطت سيناء، وتريد أن تتنازل لتعطي الجولان، وتتنازل لتنسحب من جنوب لبنان، وتتنازل لتنسحب من قطاع غزة وأريحة. ومقابل كل تنازل اتفاقيات مذلة مهينة، بحيث تكبل أيدي الجميع من أجل أن يطلقوا رصاصة واحدة على إسرائيل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. عند 12:28 نقدم إليكم أسلمت لله، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:41. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند الثانية تماما وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة تستمعون إلى الواحة الأدبية. عند الثانية والدقيقة 25 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، أما عند الثالثة تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، والذي خصصناه لاستعراض قصص الذين أسلموا لله عز وجل باعتناقهم أكمل رسالاته السماوية، الإسلام المحمدي النقي.
ومن هؤلاء الأخت الألمانية تانيا بولينغ الموجودة سنة 1976 للميلاد، وقد اعتنقت الإسلام في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة هامبورغ عام 1991 وهي في ريعان الشباب، بعد أن وجدت في الإسلام النور الذي ينقذها من ظلمات الحضارة المادية الغربية ويعرفها بذاتها وفطرتها التي قاست الأمرين من متاهات الضياع الفكري والقيمي والأخلاقي والعائلي.
نعم مستمعينا، وهذا ما تعرفنا عليه في جوانب من قصتها المنشورة بترجمتها العربية على الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث العقائدية، وقد نقلناها لحضراتكم في الحلقة الماضية من هذا البرنامج أسلمت لله، وسنقل لحضراتكم في هذا اللقاء جوانب أخرى تتمحور على بيان دوافع هذه الأخت لاعتناق الإسلام، فتابعونا.
مستمعين الأفاضل، قوة القيم الإسلامية في الاستجابة للتطلعات الفطرية لدى مختلف أفراد البشر بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية كانت من العوامل المهمة التي جذبت هذه الأخت الألمانية للإسلام، فأدركت أنه دين الفطرة. وحيث تقول الأخت تانيا:
سنحت لي فرصة دفعني خلالها فضولي للذهاب إلى مسجد الإمام علي عليه السلام في هامبورغ، فتحدثت وتحاورت بما لا بأس به مع عدد من الإخوة والأخوات الذين اجتمعوا هناك وهم من شعوب مختلفة، ومضت فترة، لكن منطق وقوة حجة ودليل المسلمين لم يمكن ذهني من التحرر من أسر قيودها وهيمنتها عليه، وشيئا فشيئا أخذ عقلي وروحي يستسلمان وينقادان لأفكار وعقائد المسلمين، حتى وصل الحال إلى أني بدأت أشعر أني أيضا مسلمة مثلهم.
وهكذا شعرت أختنا الألمانية بقوة حاكمية القيم الإسلامية على العلاقات بين المؤمنين على أساس تكريم الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن جنسيته وقوميته، فالتفاضل هو على أساس التقوى والتسامح والمحبة والعفو والتعاون، وهي المعالم الأساسية التي تحكم العلاقات بينهم. وهذا ما كان له شديد الأثر على قلب الأخت تانيا التي قاست من القيم المادية البشعة التي تحكم العلاقات الاجتماعية في ظل الحضارة الغربية. تقول هذه الأخت ما ترجمته:
مما استحوذ على اهتمامي في الإسلام هو العلاقة المعنوية للمسلمين مع ربهم وعلاقتهم الصميمية فيما بينهم وأفراد أسرهم وتوادهم ووجود الهدفية في الحياة عندهم وتضامنهم الذي لا يعرف حدودا سواء على الصعيد العنصري أو القومي أو الانتماء الجغرافي، إضافة إلى تمسكهم بدينهم واعتقادهم الراسخ بالقضايا العقائدية. إن المسلمين أخذوا هذه الأمور من الإسلام نفسه، وهم يمارسون حياتهم اليومية إلى حد ما وفق ذلك. وبالطبع فإنني لو كنت قد التقيت بمسلمين غرباء عن دينهم وإسلامهم لما كنت قد ركنت إلى الإسلام.
نعم أعزائي المستمعين، وهكذا تلخص الأخت تانيا بولينغ أهم الدوافع التي حفزتها على اعتناق الدين الإسلامي وانتهاج خط أهل البيت عليهم السلام بما يلي: أولا، علاقة المسلمين مع ربهم، فهم على اتصال دائم به سبحانه. ثانيا، علاقات المسلمين الصميمية فيما بينهم وقوة بنائهم العائلي. ثالثا، وجود ووضوح الهدف في حياتهم، فلا ضياع ولا هامشية عندهم. رابعا، تضامن الأمة الإسلامية غير محدود بعنصر أو انتماء. وخامسا، إنهم يمارسون حياتهم بغير انعزال كما تصوره تعاليمهم، فهم اجتماعيون لأن دينهم يعتني بالمجتمع بصورة فائقة. هذه هي العوامل التي جذبت أختنا الألمانية للإسلام. أما الذي جعلها تستقيم على صراطه المستقيم وتنور قلبها بقيمه فهو ما تحدثنا عنه قائلة ما ترجمته:
إنني اكتسبت من القرآن وأحاديث الرسول وأهل البيت عليهم السلام كل ما يتمناه المرء في دينه، ولو أنني فقدت وخسرت كل شيء في حالة إسلامي، لكنني في مقابل ذلك وجدت نفسي وكسبت ذاتي، فقد كنت أجد كل شيء إلا الله، ومع ذلك كنت أشعر بالضياع والحيرة. واليوم وبعد أن عثرت على ذاتي التي فقدتها منذ 20 عاما وعرفت ربي الذي كنت عنه غريبة بالمرة، حصلت على كل شيء بل وكل ما أريد بفضل الإسلام، فحصلت على الحرية المعنوية كما حصلت على إخوة وأخوات في الله في كل مكان، في هامبورغ وألمانيا بل في العالم قاطبة. والأهم من كل ذلك أنني عثرت على رسالة الله إلى الإنسانية التي بعثها منذ قرون متمادية، وعثرت عليها في خزانة كنوز التاريخ فأخذتها وكانت أعظم رأس مال في حياتي. أجل، لقد طويت ليلة 20 عاما من عمري عبر طلوع فجر يوم جديد، بحيث منحتني شمس الإسلام الدفء وبعثت في نفسي النشاط والحيوية بعد سبات شتائي طويل امتد لسنوات طوال. وعلى الرغم مما أعيشه من وحدة ظاهرية ومشاكل كثيرة مع عائلتي بسبب التشرف بالإسلام، إلا أنني لازلت أعيش مع والدي ووالدتي. وبالطبع كانت فيما بيننا طيلة هذه الفترة مساجلات ونقاشات عديدة، لكنهما أدركا أنني جادة في انتمائي للإسلام، وهو ما قلل إلى حد كبير شدة النزاعات فيما بيننا، وأضحى والدي ووالدتي يستحسنان في واقع الأمر أخلاقي وشخصية الإسلامية على نحو هو أفضل مما كانت عليه تصرفاتي في السابق.
كانت هذه مستمعين الأفاضل مقاطع من قصة الأخت الألمانية تانيا بولينغ في اعتناق الدين الحق، عرضناها لكم في حلقة اليوم من برنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فتحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، ونلتقيكم في حلقة أخرى جديدة إن شاء الله.
إلى اللقاء.
قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هادي للورى
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هادي للورى
حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر
خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى
الشافع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى
خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر
خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى
والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا أيها الطهر الندي والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا
خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر
خلق حسن وصبور في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وفقدانه لصاحبه من شدة الحر والجوع والعطش، وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين في الجبهة المقابلة، فأسعفوه واهتموا به. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وبعد أن أسعفوه ومسحوا الدم والتراب عن وجهه وبلوا شفتيه بالماء وأطعموه شيئا من الحساء والفاكهة المعلبة، استعاد وعيه شيئا فشيئا. فتح عينيه محدقا وسأل بدهشة: أيها الطيبون، أين أنا؟ أرجوكم، أين عباس؟ ها؟ لا لا، عباس مات ودفنته بيدي، كأني فاقد لذاكرتي. تقدم منه باحترام آمر الوحدة وخاطبه قائلا: اطمئن على سلامتك، من أنت؟ من عباس؟ من أي قاطع أتيت؟ أجاب أحمد على كل الأسئلة فيما كان أحد المقاتلين يسجل أقواله، ولما انتهى من الإجابة وقع على إفادته وصمت برهة، ثم عاد يتساءل وقد أخذته الدهشة والفرحة: ولكن بالله عليكم، من أنتم وأين أنا؟ أنتم تتكلمون بلغتنا ولهجتنا، كيف تهنئونني بالسلامة وتعاملونني بهذا الشكل وأنتم من القوات العراقية التي فررت منها؟
نعم يا أخي، نحن قوات عراقية، ولكننا نرابط هنا لقتال الطاغية الذي استباح كرامة وطننا الحبيب وأهلك حرثه ونسله. نحن نقاتل لاسترجاع حق شعبنا في الحياة والحرية والثأر لدماء الأبرياء ونصرة العيون التي أذبلتها الدموع في عراقنا المستباح. فهتف أحمد والاعتزاز يملأ قلبه ويفيض على سمات وجهه: يا إلهي، ماذا أسمع؟ أيهة مشيئة هذه؟ هل أنتم المجاهدون العراقيون حقا؟ وتقدم منه كل من كان في الموقع واحدا تلو الآخر يعانقه بشوق وحنان ويقبله مهنئا بسلامته، وهم يرحبون به بينهم ويسألونه عن الوطن، وهو عاجز أيما عجز عن وصف غبطته بهم وشعوره بالطمأنينة بينهم.
خاطبه آمر المجاهدين بصوت هادئ: لا تزعج نفسك الآن، عليك بالراحة التامة. ثم أشار على أحد العناصر قائلا: جهز سيارة لنقل أحمد إلى الخطوط الخلفية بأسرع وقت. فقال أحمد بحماس وانفعال شديدين مبديا اعتراضه: لا يا أخي، لا، أريد أن أبقى معكم جنديا صغيرا، سوف أبقى هنا لأقاتل، أرجوك يا سيدي، أنت لا تستطيع أن تشعر بما أنا فيه من التأجج، اعتبرني من الآن واحدا منكم، إنه حلمي الذي كدت أموت في سبيله، إنه حلمي القديم يتحقق. فبادره الآمر بلطف وتقدير قائلا: أولا لا تقل سيدي بل أخي، بارك الله فيك يا أبا. فقال أحمد: اسمي أحمد أبو علي. فعاد الآمر يتابع حديثه: يا أبا علي، أعاهدك على أن تبقى معنا، وسوف أتابع عودتك إلينا بنفسي، ولكن عليك أن تستريح قليلا أولا، وتجري بعض الترتيبات الرسمية العادية، وتزور المراقد المقدسة، وتقضي بعد ذلك فترة تدريب في المعسكر، لأن الأساليب القتالية هنا تختلف عما تعلمته في الداخل. عاد أحمد إلى تكرار الاعتراض فقال: ولكن. فقاطعه الآمر: أيام قليلة وتعود إلينا، اطمئن، ستكون واحدا منا حتما. أخيرا ألزمه آمر الموقع بتنفيذ أوامره: اصغي إلي جيدا يا أبا علي، عليك أن تذهب الآن إلى الخطوط الخلفية من الجبهة، ومنها إلى مدينة الأهواز حيث معسكرنا الرئيس على بعد كيلومترات. وبعد سهرة حميمة تنوعت أثناءها أصناف الأحاديث التي دارت حول فرار أحمد وما لاقاه خلال مغامرته، نام قرير العين في إحدى الخيام، وكانت نسمات الليل الباردة تتسلل إلى وجهه وتنعش رئتيه، وكان يسامر نفسه قبل أن يدركه سبات المنام: لقد ولدت من جديد، كأنني لم أزل أصغر من ولدي علي، لكن قلبي لم يزل هناك حيث الجميع بانتظاري في وطن الدموع. فجر اليوم التالي بعيد شروق الشمس التي كانت لم تزل ترتدي وشاحها الذهبي الأصفر، أفاق أحمد على صوت يناديه: أبا علي، هيا انهض، سنذهب إلى حيث أوعز الأخ الآمر. نهض ببطء، كان لم يزل متعبا، فخرج من الخيمة بعدما أبدل بزته الخاكية الممزقة بأخرى جديدة صفراء مرقطة، ما أزخر قلبه بالاعتزاز والثقة. بعد فطور خفيف من الخبز والجبن تخلله كوب من الشاي، قال الشاب الذي كلف بمرافقة أحمد والابتسامة تعلو محياه: أبا علي، هيا بنا، اسمي أبو منذر، لقد فررت من هناك مثلك، وأعدم أبي وأخوي معا، وبقيت في السلك العسكري هناك صامتا، عضضت على الجرح حتى تمكنت من النفاذ إلى هنا، وإن شاء الله نعود معا إلى أهلنا منتصرين. فأجابه أحمد وهو يجلس إلى جانبه في السيارة: أعرف يا أخي، لكل واحد هنا مأساة، ذاك هو قدرنا الذي رسمه لنا الطغاة، وأعرف أيضا أننا هنا لنرسم بأيدينا قدرا جديدا لنا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات
للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه
بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني. بلا حد وحساب، وعليك أخط رواياتي وأضم الأرض كتاب. أنا أمشي منك على نسبي، لا أمشي فوق تراب. والله الدنيا يا وطني من غيرك بحر عذاب. الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك، فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك. الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك، فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك.
الواحدة الظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن أي اعتداء على إيران من أي نقطة سيجعل تلك النقطة هدفا مشروعا للرد الإيراني. وقال إسماعيل بقائي أنه ليس هناك أي أساس قانوني لتفعيل آلية الزناد ضد إيران، ما سيتبعه عواقب على مختلف الأطراف، موضحا أن طهران مستعدة لمواصلة المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن وتنتظر إعلان الطرف العماني. وفند بقاء الاتهامات ضد إيران بخصوص اليمن، وقال إن الكيان الصهيوني هو القوة الوحيدة بالوكالة في المنطقة، وأن الشعب اليمني مستقل ويتخذ قراراته بنفسه. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة جديدة في مدينة غزة وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وحسب مصادر فلسطينية فإن طواقم الدفاع المدني انتشلت 15 شهيدا وعشرة جرحى جراء عدوان إسرائيلي على 3 شقق سكنية في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة. كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، مع وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض أثر قصف طيران الاحتلال منزل لعائلة فلسطينية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب في خان يونس جنوب قطاع غزة.